بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إيصالا للكلام الذي يحدثنا فيه خطيب المسجد الشيخ فوزي شفاه الله وعفاه، أتحدث إليكم عن بعض الأمور المتعلقة بمسألة الابتلاء، لا سيما بعد أن عرفنا أن الله عز وجل إنما خلق الإنسان وخلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلونا، أي ليختبرنا أينا أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أي إنه إذا تحقق الغرض من خلق هذه الأرض وهو الابتلاء، فبعد أن زينها الله عز وجل ليبتلي عباده فيها أحالها أو سيحيلها بعد ذلك إلى صعيد لا قيمة له، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال ربنا عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وهو يحتاج من العبد إلى شكر إذا أصاب خيرا وإلى صبر إذا أصابه شر، فهو يحتاج إلى الشكر والصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعجب من أمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه. فالإنسان يحتاج إلى الشكر ويحتاج إلى الصبر. كيف ينال الإنسان درجة الشاكر أو درجة الصابر؟ لابد حينئذ من أن يتأمل بعض المعاني التي جعلها الله عز وجل في الابتلاء، لابد وأن يتأمل ويتدبر حكمة الله عز وجل في هذا الابتلاء، ولابد وأن يعلم أنه إن أصابه ضر نتيجة لالتزامه وإسلامه فإن الآخرين يصيبهم الضر أيضا، وإن كانوا على الكفر أو النفاق أو الفسق أو الفجور. لا بد من الألم في الدنيا ولا بد من اللذة أيضا كما سمعتم، ولكن الألم واللذة تتفاوت درجتهما ويتفاوت قدرهما بتفاوت القلوب وما فيها من الإيمان. فالذي يقدم الألم على اللذة طلبا لمرضات الله عز وجل فإن هذا الألم يكون وقعه عليه خفيفا، ثم بعد ذلك تكون العاقبة للمتقين. والذي يقدم اللذة يجد في هذه اللذة ضنكا، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأول المعاني التي أحب أن أذكرها مما يتعلق بموضوع الابتلاء أن المؤمن كما أنه يصاب بالشرور والمحن في الدنيا فإن الكافر والمنافق يصاب بنفس الشرور والمحن بل بدرجة أكبر من الدرجة التي تحل على المؤمن. وكذلك البار يصيبه من الشدة والبلاء أقل بكثير مما يصيب الفاجر أو الظالم أو الفاسق، هذا أمر مشاهد محسوس، وهذا من قبيل قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تجد مثلا دولة كبرى كروسيا حين صارت إحدى القوى العظمى في العالم سلط الله عز وجل عليهم من داخلهم، فصفيت هذه الدولة وقسمت وضاعت قوتها وصارت خاضعة تحت سيطرة القوة العظمى الأخرى، وهذه القوة الأخرى لابد وأن يدبر الله عز وجل أمر تدميرها كما دمر الأمم السابقة، هذا من دفع الله عز وجل. تجد مثلا في الحرب العالمية الثانية أن الله عز وجل سلط المشركين بعضهم على بعض فسفكوا دماء بعضهم ودمروا مدنهم ودمروا حضارتهم وأضاعوا أموالهم وأهلكوا النفوس وأهلكوا الزروع وأهلكوا كل شيء. تجد أن الله عز وجل سلط أمريكا على اليابان فضربتها بقنبلة أتت على الأخضر واليابس، هذا من قبيل الدفع الذي يدفع الله عز وجل به الناس لئلا تفسد الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كما يصيب المؤمن من الشر أو من البلاء في الدنيا أقل بكثير مما يصيب الكافر، وما يصيب البر أقل بكثير مما يصيب الفاجر أو الظالم أو الفاسق. الأمر الثاني أن هذا الابتلاء الذي يقع على المؤمن يقابل من المؤمن بالرضا والاحتساب. المؤمن يرضى بما قسمه الله عز وجل إيمانا بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، معنى هو مولانا أي هو الذي يتولاك ويرعاك، فإذا أصابك بمصيبة فقد تكون في ظاهرها مصيبة بل هي كذلك ولكنها في الحقيقة خير أصابك، هذه المصيبة تكفر بها سيئات أو ترفع بها درجات، فطالما أنك حققت الإيمان فلا بد أن تكون مؤمنا بقوله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا. فالبلاء يقابل عند المؤمن بالرضا والاحتساب، وإذا فاتته درجة الرضا عول على الصبر يصبر، يعلم أن هذا ابتلاء من عند الله عز وجل ويتألم مما نزل به ولكنه يصبر على ذلك، يرجو الأجر من الله تبارك وتعالى، يرجو الثواب على ذلك من الله عز وجل. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء هم الذين يستحقون البشرى من الله عز وجل، الذين إذا أصابتهم مصيبة صبروا عليها وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الكافرون فلا رضا لهم ولا احتساب ولا صبر، وإن صبروا فصبرهم كصبر البهائم، يعني يصبر مضطرا لا يصبر مختارا. المسلم قد يجد اللذة في معصية الله عز وجل فيكف نفسه، وهذا يوقعه في آلام نفسية كل لا يعلم هذا، ولكنه يتحمل هذه الآلام حسبة لله عز وجل، خوفا منه وطلبا لثوابه في الآخرة. أما الكافر فإنه يهجم على كل أمر يريده، لأنه أسلم قياده للهوى، فلا رضا له ولا احتساب ولا صبر. الأمر الثالث أن المسلم إذا أصابه الضر فإن هذا الضر يكون مصحوبا بتخفيف الله عز وجل أو بلطفه، بلطف الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل من رحمته بخلقه أنه يرسل البلية على قدر إيمان العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فإذا كان في دينه شدة وصلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان دينه رقيقا خفف عنه البلاء. وقد يكون البلاء واحدا إلا أن الله عز وجل يخفف يهون على النفس، وهذا من قبيل الدفع عن المؤمن. وأما الكافر فإن المصيبة إذا حلت به زاد الله عز وجل عليه في ذلك، لأنه ينتزع منه الرضا والصبر. لذلك تجد طائفة من الكافرين إذا مات منهم أحد يولولون ويقيمون الحداد سنين طويلة، وتقرأ على صفحات الجرائد نعيا وكلاما: لا تطيب لنا الحياة من بعدك، قد سئمنا العيش من بعدك، يا كذا يا كذا. وهذا من قبيل النوح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يخفف المصيبة عن المؤمن، يأتي بلطفه تبارك وتعالى في صورة مواساة من إخوانه المسلمين، أو مصيبة يراها عند الآخرين فيجد أنها أخف من مصيبته. والطرق التي يصبر الله عز وجل بها عباده طرق كثيرة جدا. والكافر لا صبر له، فلا بد من الألم، كما قال عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إذا نزل الموت بساحة المؤمنين فهل خلد كافر؟ الكل يموت سواء كان مسلما أو كافرا، ولا بد وأن يموت بالطريقة التي قدرها الله عز وجل، ولا بد وأن يخر في البقعة التي قدرها الله عز وجل، وعلى الجنب الذي كتبه الله عز وجل. كل ذلك مكتوب قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. خلق القلم أولا فقال له: اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله عز وجل بأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المسلم يمرض والكافر أيضا يمرض. أنت تمشي في الطريق أو تسير في حياتك لا تعرف من أين يأتيك الموت، ولا تعرف الوقت الذي يأتيك فيه الموت. لقد رأيت في الليلة الماضية رجلين يسيران في الطريق في مرح وسرور، وفي لحظة واحدة وقعت الفجيعة، فجاءت سيارة نقل فدهست الرجلين وارتفعت الصراخات، دهست السيارة رجلا من وسطه ورجلا من قدمه، فلما مرت عليهما قام الذي اصيب في قدمه وانهض الاخر فمشي خطوتين ثم سقط. فقلت ورب الكعبة ان هذا الرجل قد قدر الله عز وجل له هاتين الخطوتين قبل ان يسقط في هذه البقعة التي ارادها الله عز وجل، او التي اراد ان تنتهي حياته عندها. الانسان يمشي ولا يعرف من اين يأتيه الموت او من اين يأتيه الضر. قد يسلط عليك الضر في شربة ماء، او في نفس صادر من اخر في زحام، او في اكلة ملوثة، او في حقنة، او في دواء، او في اي شيء. هذا تتعرض انت له كما يتعرض الكافر له. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. انت اذا اصابك هذا الضر تقول هذه مصيبة بما كسبت يداي، ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، ويعفو عن كثير. هذا الضر الذي اصابني بما كسبت يداي، ولقد رحمني الله عز وجل اذ لم يؤاخذني بكافة ذنوبي، ولو اخذني بكافة ذنوبي لاهلكني. ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. المسلم اذا اصابته المصيبة يعلم ان الله عز وجل ارحم بعبده من الوالدة بولدها. اذا اصابته المصيبة يعلم انها من عنده تبارك وتعالى، وهو ارحم الراحمين، ويعلم انه انما يصيب عبده في الدنيا تخفيفا لذنوبه او رفعا لدرجاته. وهذا هو الامر الرابع الذي احببت ان انبه اليه، ان الله عز وجل اذا اصاب العبد بمصيبة فهذه المصيبة لتخفيف ذنوبه، او لتخليصه من ذنوبه، او يرفع الله عز وجل بها درجته. روى الامام البخاري ومسلم عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب، والنصب هو التعب، ولا وصب وهو المرض، ولا هم، والهم هو من امراض النفس اذا تفترت في امر تخشى وقوعه، ولا حزن ولا اذى وهو الذي يصل اليك من طريق الغير، ولا غم، والغم انما يحدث بعد وقوع المصيبة. حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. ان الله عز وجل لا يزال بعبده المؤمن اذا اراد به خيرا لا يزال يبتليه بمصيبة بعد مصيبة على قدر ايمانه، حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. واما المنافق فان الله عز وجل يمكر به. المنافق والكافر يمد له ويفتح عليه ابواب الدنيا مع اساءته، حتى اذا اخذه فان اخذه اليم شديد. روى الامام البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع البادرة، تكون رقيقة فإذا هبت الريح فإنها تميل مع الريح ثم تعتدل مرة أخرى. مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق، وفي رواية لمسلم ومثل الكافر كالأرزة كشجرة الصنوبر قائمة قوية، فإذا هبت ريح اقتلعتها من جذورها مرة واحدة. ومثل المنافق أو مثل الكافر كالأرزة لا تزال القائمة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي موسى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالابتلاءات والمصائب التي يبتلى بها المؤمن في الدنيا يبتلى بها وبأشد منها الكافر، إلا أن المؤمن يصبر عليها، وهذه الابتلاءات وهذه المصائب تكون تخفيفا لذنوبه ورفعا لدرجاته. لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ أي كيف نرجو صلاحا أو نجاة بعد أن نزلت هذه الآية وكلنا يسيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به، أي أن المسلم يجازى على معاصيه بالأمراض وبالأحزان وبالهم وبالغم. أحيانا يضيق على المسلم صدره ولا يدري لذلك سببا، يجد أن صدره ضيقا، يجد أنه مغموما مهموما، أنه مغموم مهموم. هذا الغم الذي أصابه تكفر به سيئاته، تكفر به سيئاته أو ترفع به درجته، رحمة من الله عز وجل. إن الصحابة حين نزلت هذه الآية اشتد عليهم الأمر، كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شدة شديدة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن كل ما يصيب المسلم كفارة له. سددوا وقاربوا، نش على الهدف جيدا، وخذ بكافة الأسباب، وكن ماهرا، ثم أطلق بعد ذلك. إذا لم تصب الطلقة الهدف فستقع قريبة من الهدف، أما إذا ضربت عشوائيا فإن هذه الطلقة قد تصيبك أنت. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. حاول أن تبذل وسعك في بلوغ الغاية، فإن لم تنجح في بلوغها فستقع على مقربة منها، ولا تكن من المفرطين. سددوا وقاربوا، فإن كل ما يصيب المسلم كفارة له، كل ما يصيب المسلم كفارة له. وهذا معنى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. ثم إن الابتلاء إذا كان بأعداء الله عز وجل فله حكم عظيمة جدا. إذا ابتلي المؤمنون بأعداء الله وسلط عليهم عدوهم ومكن منهم فهذا لحكمة بالغة من الله عز وجل. أراد بالمؤمنين خيرا إذ فعل ذلك تبارك وتعالى، وهو أرحم بعباده المؤمنين من الوالدة بولدها. من هذه الحكم تصور أن المؤمنين إذا قاتل المشركين فانتصروا عليهم أبدا، لابد وأن يؤدي هذا إلى الكبر والأشر والبطر والعجب بالنفس، وهذا أمر يسخط الرب تبارك وتعالى. وفي المقابل إذا هزم المؤمنون أبدا فلن تقوم للدين قائمة، فكانت حكمة الله البالغة أن ينتصروا في موضع وأن ينهزموا في موضع آخر، فتكون الجولة لهم يوما وعليهم يوما آخر. إذا انتصروا أقاموا شريعة الرب عز وجل وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقاتلوا أعداء الله ونصروا أولياءه، وإذا هزموا أو غلبوا تذللوا لله عز وجل وانكسروا بين يديه وافتقروا إليه واستحضروا جميع معاني العبودية وسألوه النصر، وعلموا أن النصر من عنده وحده تبارك وتعالى. أتذكرون موقف المؤمنين في بدر ثم موقفهم في حنين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 300 رجل أو يزيدون قليلا، وكانوا عراة جياعا، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر إليهم بعد أن خرجوا معه دعا الله عز وجل: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. هؤلاء هم الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه في هذا اليوم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. إن هلكت هذه العصابة من الجياع العراة. ولذلك يقول عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في جيش جرار، نظر الصحابة أو بعض الصحابة إلى الجيش وقالوا: لن نهزم اليوم من قلة، نحن كثير ولا بد وأن نغلب. فانهزموا في أول الأمر عقوبة لهم على ذلك. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إلى أن تدخل الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وعذب هو سبحانه وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. الكثرة لم تنفعكم، بل كانت الدائرة عليكم ووليتم مدبرين، وأنتم الذين انتصرتم يوم بدر وكنتم أذلة، تخلينا عنكم فانهزمتم حتى تدخلنا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فإذا انتصر المسلمون في كل موضع أصيبوا بالعجب وبالكبر، والمتكبر لا يدخل الجنة أبدا. وإذا هزموا دائما لم تقم للدين قائمة. لقد بين لنا ربنا عز وجل هذه الحكمة في أنبيائه الكرام. أحيا طائفة من الأنبياء ملوكا معززين مكرمين في الأرض كداود وسليمان عليهما السلام، ثم قبضهما إلى الجنة. وأحيا أيوب معذبا بالبلايا والأمراض، وسلط عليه أصناف البلايا ثم قبضه إلى الجنة أيضا بغير سابقة إحسان من داود أو سليمان اي سابقة اساءة من ايوب، كلهم انبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، الا ان الله عز وجل يضرب لنا المثل بالانبياء وهم القدوة الذين ارسلهم الله عز وجل ليقتدي الناس بهم. ثم ان المؤمنين اذا انتصروا ابدا دخل فيهم من ليس منهم في فترات الرخاء وفي فترات التمكن، تكثر الدعاوي ويتسلم الى الجماعة المسلمة طائفة المنافقين، وحين يريد الله عز وجل الخير بطائفة المؤمنين فانه يغربل هذه الطائفة التي تكون دعواها واحدة، وذلك بالابتلاء، يسلط عليهم البلايا فينكشف المؤمن من المنافق. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم. كيف ينكشف هؤلاء؟ بالبلايا. في غزوة كغزوة الاحزاب انكشف هؤلاء الذين زعموا الايمان ونظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، واذا سمعوا ان الاحزاب قد اتوا ودوا لو انهم بادون في الاعراب. يرثنا كنا من البدو الذين يتسقطون الاخبار. احنا كملنا ومن هذه الورطة التي وقعنا فيها حتى قال قائلهم لقد وعدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكنوز فارس والروم ولا يستطيع احدنا ان يتحرك لقضاء حاجته، في حين ان المؤمنين حين اصابهم ما اصاب هؤلاء ماذا فعلوا؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الاولون ارادوا الفرار وهؤلاء صدقوا فيما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الابتلاء يميز المؤمنين من المنافقين. قال الله عز وجل في سورة آل عمران، وقد سمعتم فيها الكفاية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا ثبتت لك مزية الإيمان فأنت الأعلى دائما، وإن ظن الآخرون ان مقاليد الامور صارت بايديهم فانت الاعلى على وجه الحقيقة، لان العلو الحقيقي في الدنيا والاخرة هو العلو الذي يكون بالايمان، هو العلو الذي يكتبه الله عز وجل لأوليائه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أنتم مسكم القرح في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء مسهم القرح في محاربة الله ومحاربة رسوله وأوليائه، فقرحكم هذا يترتب عليه الثواب، وقرحهم يترتب عليه البلاء والعقاب في الدنيا والآخرة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة الله عز وجل، لأننا إذا انتصرنا دائما دخل فينا من ليس منا، وإذا انهزمنا دائما لم يدخل معنا أحد. النفوس محبة للدنيا فتراها الله عز وجل على ذلك، ومن رحمته تبارك وتعالى انه اعطى الدنيا للمؤمن والكافر واعطاها للبر والفاجر، ولو اعطاها للكافرين فقط لكفر جميع الناس الا من عصم الله، وقليل ما هم. وكذلك اذا هزم المسلمون ابدا لم يدخل معهم احد في الاسلام، واذا انتصروا ابدا نافقهم غير المسلمين. فكانت حكمة الله عز وجل ان يقلب الامور، ينصرهم في بعض المواقع وينهزمون في مواقع اخرى. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ليطهرهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تظن انك ستدخل الجنة بغير ابتلاء، ان الانسان لابد له من مخالطة الناس، فانه كما قال الفلاسفة كائن اجتماعي يحب ان يحيا في ظل مجتمع، والناس لهم ارادات وتصورات ومعتقدات واهتمامات وعادات ومسالك، وهم يحبون ان يوافقهم غيرهم، وانت اما ان توافقهم واما ان تخالفهم. ان خالفتهم آلموك وعذبوك، وان وافقتهم اذا كانت موافقتك في طاعة لله فهذا امر حسن، واذا كانت في معصية الله فموافقتك حينئذ اهلاك لنفسك، وانت تظن في هذه الموافقة انك تنجو بها من اذاية الاخرين، وليس الامر كذلك. الامور بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي قدر كل شيء، وهو الذي يدبر كل شيء من فوق سبع سماوات بحكمة بالغة، ويدير شؤون ملكه كما اراد. ولا بد ان تعلم ان كنت مؤمنا به سبحانه انه لا يمكن ابدا ان يقع في ملكه شيء على خلاف مراده، هذا امر مستحيل. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأت لم يكن ليصيبك. واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة، فانت لا بد لك من الناس ومخالطتهم، ثم بعد ذلك لا ينفك هذا عن موافقتهم او مخالفتهم. فاذا جعلت الموافقة والمخالفة مطابقة لمنهج الله وشرعه فانت من الناجين، وان اصابك في ذلك ما اصابك فهو ابتلاء من عند الله عز وجل يريد به ان يكفر ذنوبك ويرفع درجتك. وان جعلت الموافقة والمخالفة تابعة لاهواء الناس ظنا منك ان هذا ينجيك فهذا ظن جاهلي خاطئ، الذي ينجي هو الله عز وجل. الانسان يخاف على نفسه او على ماله او على عرضه، والنفس هو احب شيء عند الانسان، ولذلك يكره الموت ويكره القتل، الا ان المؤمن يكره ان يموت على معصية ويحب ان يموت شهيدا في سبيل الله وان يقاتل في سبيل الله. والمنافق على العكس من ذلك، والاختلاف انما هو في القلوب، وما في كتب عليهم القتل الى مضاجعهم لبرز الى مضجعه الى المكان الذي سيخر ميتا فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. اي ان الله عز وجل قد كتب الاجال وكتب الارزاق وكتب الصورة التي ستموت عليها والموضع الذي ستموت فيه وسبب موتك ايضا، كل هذا مكتوب. وانما شرع الله عز وجل الجهاد والقتال ابتلاء وامتحانا منه سبحانه وبابا من ابواب الجنة بالنسبة اليك. لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، كل هذا مقدر مكتوب. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. حكمة اخرى شرعت في ابتلاء المسلمين باعدائهم، وهي الغاية من كل شيء، وهي ابتلاء الانسان في طاعة الله عز وجل. ان الله عز وجل اخذ علينا الميثاق ان نطيعه في كل امر وان نطيعه في كل حال. كانت بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاصحابه مشتملة او مصدرة بهذا الامر. في بيعة العقبة الثانية يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة في العسر واليسر. بايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، اي في حال اليسر لابد ان تكون مطيعا لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وفي حال العسر لابد ان تكون مطيعا، في حال الشدة لابد ان تكون مطيعا، في حال الرخاء لابد ان تكون مطيعا، وجزاؤك الجنة. في بيعة العقبة الاولى ايضا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، في حديث عجيب رواه الامام احمد واسناده حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما دخل الاسلام في بيوت الانصار جلسنا نتذاكر يوما فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في الجبال ويخاف؟ الى متى نتركه على هذه الحال؟ قال جابر: فرحل اليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، اي في موسم الحج، فوعداه عند شعب العقبة، فاجتمعنا عنده ليلا ليلا من رجل ورجلين. فلما اجتمعنا عنده قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ ماذا تريد منا؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا بالحق لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم فتمنعوني مما تمنعون منه ازواجكم وابناءكم ولكم الجنة. هذا هو المقابل، بايعوني على كل هذا والمقابل الجنة ولكم الجنة. فقاموا اليه ليبايعوه، فقام اسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان اصغر الناس سنا، فقال رويدا اهل يثرب، انتظروا لا تستعجلوا، رويدا اهل يثرب فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، اي معاداة للعرب كافة، وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. هذا هو الذي ينتظركم، معاداة العرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف، فاما انتم قوم تصبرون على ذلك، وفي رواية تبصرون على ذلك اي على بصيرة من امركم وستصبرون على هذا الامر فخذوه واجركم على الله، واما انتم قوم تخافون خيفة فدعوه فبينوا له ذلك الان فهو اعذر لكم عند الله. فقالوا امت عنا بيدك يا اسعد، فوالله ما ندع هذه البيعة ابدا ولا نستطيلها. فبايعوه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل الى اخر هذه الصيغة التي طلبها منهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالابتلاء من ضمن اهدافه ان الله عز وجل يحب منك ان تكون عبدا مطيعا له في كل حال من الاحوال، في حال الشدة لابد ان تكون مطيعا له، متوكلا عليه، مؤمنا به، وموقنا من ان العاقبة للمتقين. لا بد من هذا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، من هم؟ من هم؟ ورد ذكرهم في الآية التي تسبقها، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول واطاعوا الله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح وحلت بهم الهزيمة واخيفوا في الله، استجابوا لله والرسول ولم يخرجوا عن منهجه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ارادوا ان يخوفوهم، فحصل الضد من هذا الهدف، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله الى ان قال عز وجل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، اي يخوفكم من اوليائه، فلا تخافوهم، لا تخافوا اولياء الشيطان، وخافوني ان كنتم مؤمنين. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ان البعض منا يعمل حسابا لكل تصرف من تصرفاته، ويعد إجابة على كل سؤال قد يلقى عليه من جهات التحقيق. لو أنك سلبت هذا المسلك مع ربك عز وجل وجعلت همك مرضاة الله تبارك وتعالى لأمنك الله عز وجل من كل شيء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، هؤلاء هم الذين يشعرون بالأمن، هم فقط. يمشي الرجل منهم ويعلم أن الجميع يقيدون له ويريدون أن يتخطفوه من على ظهر الأرض ويسنون السكاكين لذبحه، وهو مع ذلك يمشي في غاية الاطمئنان لأنه يعلم أن له ربا يدبر أمره من فوق سبع سماوات، وأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالهدف من الابتلاء أن تكون متجردا لله عز وجل، لا تخشى إلا الله ولا تطع إلا الله تبارك وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره، وأن النار قد حفت بالشهوات. ومن أراد تحصيل الراحة في الدنيا فلن يكون من الذين قال الله عز وجل عنهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهم يحمدون الله عز وجل على أن أذهب عنهم الحزن، لأن المؤمن في هذه الدار إن كان مؤمنا على وجه الحقيقة فليعلم أن هذه الدار تحبسه عن الجنة، وأنه في فترة امتحان لن تنتهي إلا بخروج أنفاسه ووصول روحه عند الحلقوم. فهذه الدار دار الحياة فيها خطر إلا لمن آمن وعمل صالحا واستقام على الصراط المستقيم. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل فحفت الجنة بالمكاره، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم أمر جبريل فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن ينجو منها أحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر اخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم انصر اخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعل عبادك المسلمين اعزة في هذه الارض وسلطهم على اعدائك اعداء الدين. اللهم انا نعوذ بك من اليهود والنصارى. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالصرب والكروات. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عيبا الا سترته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا اسيرا الا فككته. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.